الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائكم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. قال الشيخ سلمه الله: ويجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح والأوليتين إلى المغرب والعشاء، والإخفاط في غير ذلك إلا البسملة وصلاة الجمعة بين الظهر يومها، فيستحب في الأولى والأخيرة، استحب الرجال بالبسملة والأخيرة هي الظهر يوم الجمعة، ويجب في الثانية إلى الجمعة، والمكلف بالخيار في غير الخيار قراءة. بعد إذن ذكر مناط الجهر والإخفاط، وأنه الصدق العرفي لو جهر في موضع الإخفاط أو عكسه، يعني أخفق في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا لم يعد، من نسي القراءة حتى ركع مضى، المصلي بالخيار في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية بين الفاتحة والتسبيح، مصلي بلا فرق بين الإمامة أو مأموم أو مفردان. بعدئذ تجب الموالاة العرفية بين حروف الكلمة وكلمات الآية، كلمات الآية الواحدة وآية السورة الواحدة. قال: وأما الجهر بالبسملة سمع، وهو في الجهرية واجب لكونه جزء من القراءة الواجبة، من القراءة التي يجب فيها الجهر. وأما في الإخفاقية البسملة فيما يخفف فيما يخاف، فالمشهور استحبابه، استحباب الجهر بالبسملة، وقيل بوجوب الجهر، يدل على الاستحباب صحيح صفوان: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك، يعني أخفت. فالكلام في ماذا؟ في جهر الإمام عليه السلام في الصلوات الإخفاضية بالبسملة. فإن الاحتمالات في جهر الإمام عليه السلام ثلاثة، احتمالات متصورة: واحد، والمتعين هو الاستحباب، يعني الاحتمالات أما أنه يجب الجهر أو يستحب الجهر أو يباح الجهر والإخفاء، يباح الجهر والإخفاء، فقال: لكن المتعين هو الاستحباب، إذ الإباحة منفية بالمواظبة أياما. صليت خلف أبي عبد الله أياما، فكان يقرأ يجهر، فكان يجهر في فاتحة الكتاب بسم الله. بعد إذن قال: فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر طيلة الأيام. فينتفي ماذا؟ ينتفي احتمال الإباحة بالمواظبة، بالمواظبة أياما، والوجوب منفي لكون الفعل أعم من المواظبة. شلون المواظبة؟ لأنه راجع، سر المواظبة أنه راجع، لا إشكال في رجحانه، ولكن رجحان ماذا؟ بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب؟ قدر المتيقن هو ماذا؟ والاستحباب. والله وقد يستدل على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ألزمتهم الجهر بسم الله الرحمن. يقول: لكنه ضعيف دلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية في مقابل العامة الذين يخفتون بها، لأنهم كما يخفتون بماذا؟ بالبسملة الإخفاتية، يخفتون بها أيضا على تقدير أن يأتوا بها، يخفتون بها في الصلاة الجهرية. فيقول: ماذا ألزمت الناس؟ ألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبعبارة أخرى، هل لهذه الرواية إطلاق أو ليس لها إطلاق؟ ويتكلم عن أمر خارجي حتى اتفق منه أنه ألزم الناس بالجهر بسم الله، بس مو وين؟
هذا الأمر الخارجي يصلح للتقييد الإطلاق؟
فيه اقتضاء للاتساع الأولى، مو يصلح لتقييد الإطلاق. هو يتحدث الآن على أنه ألزم الناس بالجهر بسم الله، في وين؟ كما يحتمل أنه ألزمهم في ماذا؟ بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية والصلوات الجهرية، يحتمل أنه ألزمهم بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم في ماذا؟ في الصلوات الجهرية الخاصة. فقال: لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية في مقابل العامة الذين يخفتون بها أيضا، نعم، لكنه ضعيف دلالة وسندا، لا من جهة سليم بإمكان توثيق سليم بن قيس، بل من جهة الإرسال فيها. ليش؟ لبعد رواية إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام عن من؟ عن سليم بن قيس الذي هو من أصحاب الأمير عليه السلام. شوفوا هذه الرواية، رواية الوسائل باب 38 من أبواب الوضوء. رواية يرويها الشيخ البليني عليه الرحمة عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حمار بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي. ظاهر السند الاتصال، يعني من أوضح أفراد إرسال السند يقول عن رجلين عن بعض أصحابنا رفعه، هذا إرسال واضح. أو مثلا صاحب الكتاب مثلا مثل الفلاني يقول قال الصادق، هي مرسلة أو روية، هذا هو إرسال واضح. الطليع بالماذا؟ بالرجال، هو الذي يميز بالطبق بحيث يعرف أن ما ظاهره الاتصال هذا مرسل، ظاهره الاتصال هذا مرسل هذا مسند. فإذا كان طبقة ماذا؟ راوي، لا تؤذن بأن يروي عن فلان الذي في طبقة أخرى لتباعد الطبقة، حينئذ هذا مرسل في صورة ماذا؟ في صورة مسند. إذا لا يكتفي الناظر في الإسنان، هذا رجال الرواية: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمار عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي، هاي كلهم ثقات هذا المقدار، بل لابد أن ماذا؟ أن يكون له اطلاع على طبقات الرواة. وهنا إبراهيم بن عثمان من أصحاب الصادق عليه السلام، كيف له أن يروي عن ماذا؟ عن سليم بن قيس الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.
يعني أن يروي عن كتابه مثلا مباشرة،
شنو عن كتابه؟
الكتاب يمكن كتاب سليم بن قيس وصل إلى إليه فيضع عن انتشافه ما شاء الله.
طيب يحتاج تعليق. زين. فهذه الرواية وهذا من هذه الجهة ساقط يقول سليم يمكن توثيق بقية أخرى في السنة، السنة الثقة. فإذا المشكلة في وين؟ في إمكانية ماذا رواية إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلال. ولكن يظهر أنه لا بعد في رواية إبراهيم بن عثمان عن سليم، إذ سليم صحيح من أصحاب أمير المؤمنين، إلا أنه بقي إلى بقي مصاحب بقي ماذا إلى زمان صاحب الباقر عليه السلام. ومن هذه الحالة الذي في طبقة الصاج يروي عن الباقر. فإذا يكفي هذا المقدار لماذا لاعتبار الرواية. إن سليم كما أنه من أصحاب الأمير ومن أصحاب الحسنين والسجاد وأصحاب الباقر عليه السلام، وبالتالي يتأتى لمن كان من أصحاب الصادق عليه السلام أن يروي عن مثله. فهذه الرواية ماذا مسندة وليست مرسلة. واضح هذا يا أخوة. لكن يبقى الكلام في ماذا؟ في الدلالة. زين. وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الإمام العسكري عليه السلام علامات المؤمن الخمس، منها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ لضعفه سندا بالإرسال ودلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة.
هل يمكن أيضا الاستدلال بالدلالة يعني دلالة أنه يعني ظاهر الرواية في سياق مستحبات؟ هذا الرواية علامات المؤمن الخامس.
نقول حتى الاستحباب ما يثبت بها لأدل ضعفها.
حتى الاستحباب يعني بدأ يعني
نقول عدم إمكان الاستدلال للاستحباب. الاستحباب حتى في الصلوات الإخفاقية إحنا كلامنا إيه، وإلا في الصلوات الجهرية يجب الجهر. هذا المكان. وأما إذا أراد أحد أن يستدل بها على الوجوب يجي كلامه. إذا واحد يستدل بها على الوجوب، وجوب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ففي هذه الحالة يأتي عليه ماذا؟ أنه من ذاك علامات المؤمن. علامات المؤمن ما تأذن بماذا؟ خصوصا أن بعض العلامات حتما ليست واجبة، منها التختم باليمين. لا ما أخذنا التختم باليمين طبعا في قبال التختم في اليسار، مو على التختم. التختم باليمين علامة المؤمن، ولو لم يتختم خموه أفقد علامة الإيمان، لكن لو تختم في غير اليمين ماذا فقد علامة.
كلام يتفضل فيه مع الشيخ بعد أن علم من البسملة الجهرية واجب، فهذه الرواية ليست بالحديث عن الجهرية
مشابهة، لكن تعطي علامة، لأن الرواية تعطي علامة علامة المؤمن علامة المنافق. وأما لزوم الجهر في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي هي ركعتان مع قبلهما خطبتان، فللروايات المتعددة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، فنتكلم عن ماذا كيفية صلاة الجمعة، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويجهر بالقراءة، لأنه يلزم عليه أن يجهر بالقراءة وغيره. وأما الظهر يوم الجمعة، صلاة الظهر يوم الجمعة، فيظهر من عدة الروايات لزوم الجهر فيها كصحيح الحلبي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، جمعة يعني الظهر يوم الجمعة، أيجهر فيها بالقراءة؟ طبعا يصلي الجمعة 4 ركعات، أما لا يتوهم أنه ماذا الظهر والعصر، يعني هذه الصلاة التي ماذا تقع تجزي عنها الجمعة أو تجزي هي عن الجمعة، فالكلام عن الظهر خاصة. يصلي الجمعة 4 ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم يجهر. وغيره، بعد يظهر منه ماذا؟ أيجهار؟ قال نعم يجهر. فهنا أيجهار يعني أيجوز الجار، أو أيجهار أيلزم الجار. واضح؟ في احتمالان يعني أيجهار، يعني قد يحتمل. هاي ليش الجيم؟ لأنه يعلم بأنه في مثل الجمعة بركعتين وخطبتين ماذا يلزم الجار، فيأتي عنده ماذا احتمال أيضا يجهر، فكأنه يقول أيلزم أن يجهر. هذا بالتفاتة. بالتفاتة أخرى أنه الظهر في غير الجمعة يخافت بها، فيسأل عن الظهر في يوم الجمعة أيجوز الجهر فيها، لأن ذلك ما يجوز، فمحتمل ومحتمل.
في مثل هذا الرواية لو كنا نحن والرواية مقتضى الاحتياط، يعني ما مقتضى الاحتياط مرة، يعني لو شككنا أنه أيلزم الجهر أو
أيجوز، ما في احتمال متخيرين، ما في مجال محدد. أما جائز أو حرام جسم وران أربع محذورين هي دين متخيل، إلا يصلي صلاتين وإحنا بجهر الإفطار تكرارين زين. إلا أن في مقابلها صحيحة جميل، فقال هذه الروايات يظهر من عدة روايات لزوم الجهر، ذكر هذه الرواية أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم، يعني يجب، كأنه ماذا يلزم الجهر. في مقابلها صحيح جميل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، جماعة يوم الجمعة في السفر، فقال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة. فيدلك على ماذا؟ أنه ما في جهر ولا يجهر. متى يجهر؟ إذا كانت خطبة، فالتي يجهر فيها بعد بقي أنه يجهر فيها على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب هي صلاة الجمعة التي فيها خطبة. أما الذي ليس فيها خطبة وهي الأربع ركعات وإن كانت يوم الجمعة، ماذا؟ قال لا يجهر فيها بالقراءة، لأن احنا مو كلامنا في البسملة، كلامنا في الجهر بالقراءة. واحد يصلي ظهر يوم الجمعة، صليها جهر أو إخفاف؟ قراءته فيها جهرا أو يجهر فيها أو يخافت؟ أي كلام. فقال ماذا؟ ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. قد يقول قائل هذه ماذا؟ هي خاصة بما إذا كانت ما في السفر. قال لا، إنما يجهر إذا كانت خطبة، فهذه التي يجهر فيها وغيرها لا يجهر فيها، حتى لو كانت صلاة جماعة ظهرا حضرا مع ذلك لا يجهر فيها. وأضر قال والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الاستحباب، أن تلك خطبة يجهر فيها، قال نعم يعني يجوز الجهر. هاي ثانية دلال لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، هاي لا يجهر يعني لا يجوز أن يجهر، أو لا يجهر لا يجب أن يجهر. مثل اللي قلنا هنا لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كان خطبة. خب حتما إنما يجهر إذا كان خطبة، يعني إنما يجب أن يجهر إذا كان خطبة، فإذا كان كذلك لا يجهر يعني لا يجهر.
قريبا
لا
يجهر أو يجهر
قليلا، فبالتالي نفس الرواية قد يكون دالة على أنه ماذا لا يجب الجهر، ولكنه ماذا ما متعرض إلى الاستحباب وعدم قال والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب. هذا إذا كانت إذا ما كانت الثانية في نفسها ظاهرة في نفي الوجوب، فإذا كانت ظاهرة في نفي الوجوب واضحة بعد. لأنها مواردة موردة توهم الوجوب فلا تبين التحريم، يعني لا يجهر الإمام فيها بالقراءة وأدل على حرمة الجاه للقراءة. هذه مسألة محل خلاف بينهم، لذلك بعضهم كالسيد الإمام عليه الرحمة يقول الأحوط أنه ما يجهر، وآخرون قالوا ماذا يجهر بالنسبة لصلاة الجمعة الجماعة يوم الجمعة ظهرا. وأما كون المكلف بالخيار في غير القراءة، غير القراءة لي أن أجهر لي أن أخفي، فيكفي لإثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل على الإلزام بشيء لا الجاه ولا الإخفاء، فأشك في تعين الجاه فأجري عنه البراءة، أشك في تعين الإخفاء فأجري عنه البراءة، والنتيجة تخليل واضح. البراءة تجري عن الاثنين، إلا أن النوبة لا تصل إليه أي إلى الأصل بعد وجود الدليل الاجتهادي على التخير وهو صحيح علي بن يقطين. سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام له الكاظم عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فإذا هذه واضحة في التخير، كذلك الرواية التي مرتنا أمس وهي صحيحة علي بن جعفر، سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ إنها عليه أن لا يجهر مو في القراءة، يعني في غير القراءة، قال إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. واضح هذا يا أخوان رواية. وأما أن المناط في الجهر والإخفاط على العرف، قالت الرواية إجهار، قالت الرواية أخفي أو أخفي، شنو المناط في الجهر والإخفاط؟ كان عرف والذي يحدد، فإن الشارع بعد أن لم ماذا يبين، بعد أن لم يصطلح لنفسه لاصطلاح خاص فيما يرجع إلى الجهر والإخفاء حينئذ أوكل هذا الأمر إلى العرف، فقال فلعدم تحليل الشارع لهما المستلزم لإيكالهما إليه أي إلى العرف، وبه يتضح بطلان تحليل الجهر بإسماع الغير، جهر يعني أن تسمع غيره، الإخفاء أن لا تسمع، الجهر ظهور جوهر الصوت، الإخفاء إسماع النفس واضح أو عدم ظهور جوهر الصوت، فإن ذلك لا وجه له إلا أن يقصد ماذا تحديدهما العرفي بذلك، يقصد تحديدهما العرفي بذلك، خصوصا فيما يرجع إلى الإخفاء، لأنه البعض يخاف فقط يحرك شفتيه من دون كلام، الخط هذا ليس القراءة
أصلا،
لا بد أن ماذا
يصور
إيه بس يصور، لا بد من إظهار صوت، لذلك يقولون شنو مناطق يسمع نفسه.
وفي حالة إذا تداخل الأصوات
ما يعتبر
سيارة طائفة لشلون يميزه؟
مو لازم قل أجل التمييز. المهم أن يجهر والمهم أن يخافض، أما أنه لماذا يسمع؟ والله في مصنع لكي يشتغل صرخ ما يصرخ.
الأخبار شلون يقدر يميز المسألة؟ يعتمد على الحالة الطبيعية.
هو أول مرة بيقرأ وعنده فاليوم مكبن على اللام، يعرف أنه الآن يقرأ. نعم هم يتكلمون في بعض بعض صور الجار، يقولون ليس بعض صور التي يتوهم أنها جار أو يتوهم أنها إخفاض، يقولون ليس من الإخفاء في شيء، فالذي يقرأ ببحة شديدة بسم الله الرحمن الرحيم ليس إخفاض، هذا ليس إخفاء ببحة شديدة، أما البحة الخفيفة فهي لازمة، هذه طبيعية، بس هي البحة شديدة ليس إخفاء، وأما عدم الإعادة في من جهر موضع الإخفاء أو عكسه هذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر معذورا طبعا إما لجهل أو نسيان. واضح. فهذا حتى لو لم يخرج عن ماذا، لو لم يدخل في غيره لا يجب عليه أن يعيد قراءته. فمثلا جهر بالسورة في موضع الإخفاء بها أو أخفت بها في موضع الجهر، والآن سيدخل في السورة لا يلزمه أن يعيد. أو قرأ من الحمد شيئا ثم تذكر أن وظيفته أن يجهر وقد أخفت أو أخفت وقد جهر فليس عليه أن يعيد. ليش؟ قاعدة لا تعرف. الصلاة إلا من خمسة.
قاعدة لا تعرف تتكفل مثل الموت أو بعد الصلاة.
قاعدة لا تعرف لا لا تعرف الصلاة إلا من خمسة. أنا أخلف بشرف الصلاة. يعني جهر في موضع الإخفات أخفت موضع الجهر مو مستثنى. صح. لو ركعت ولم أقرأ وجد فعلت لا ترى هنا أنا قرأت خلاص انتهيت من الفعل لأنه فاقد إشارة وهو الجهر أو الإخفاء. لا تعال الصلاة من شيء إلا من الخمسة هذا في داخل في المستثنى. قال فالاقتضاء قاعدة لا تعال لذلك في الناس بل الجاهل أيضا بناء على عموميتها عمومية لا تعاد له خلافا للشيخ النائم فإنه قصر حديث لا تعاد على الناس. ليش؟ لإطلاق لسان دليلها. إطلاق لسان دليل لا تعاد وهو صحيح زرارة. نعم لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. نعم فهذه لإطلاق لسان دليلها الشامل للجاهل يعني. هذا مضافا إلى التصريح بذلك في صحيح زرارة المتقدم في الرقم خمسة. رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تم الصلاة. حتى على رأي الميرزا فإنه وإن لم يتمسك بحديث لا تعال لكنه يتمسك الصحيحة التي هي في المغرب. وأما أن نسيان القراءة لا يضر بالصلاة لو نسي القراءة وركع أو نسي بعض القراءة مو مسألة جهر وإخفاء، لا نفس المقروء نسي مو كيفية. فمثلا قرأ الحمد وركع أو توهم أنه قرأ الحمد فركع ثم التفت إلى أنه ما قرأ شيئا في هذه الحالة صلاته صحيحة. وأما أن نسيان القراءة لا يضر بالصلاة فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. بل الرواية صرحت والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة على تقدير الإخلال بالقراءة لأن لم يأتي بها فالصلاة ماذا مع العذر صحيحة. فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك بل صريحه أو بل صريحه. وأما التحديد بالركوع يعني قلنا ما لم يركع حتى ركع، أما إذا خبت ذكر قبل أن يركع حتى لو قرأ ماذا سورتان وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وظيفته عن ماذا يأتي بالفاتحة ثم يأتي بالسورة ثم يعيد السورة. فلأن التذكر قبلها تذكر في المحل فيلزم الاتيان بهذه القراءة. والحكم مذكور المذكور منصوص عليه في أحاديث أخرى فراجع سين. نعم
لو نضب نضب عن الأحاديث لماذا هنا لا تجري لا تعاد ودخل في يعني دخل في السورة الثانية ونسي السورة الأولى وقلنا له ارجع
لأنه شاك مو شاكو مو شاك
لو كان شاكا بأنه قرأ الحمد أو لا، كان وظيفته ماذا؟ وظيفته أن يمضي، فما تجاوز شك بالإتيان بالفاتحة وقد ماذا قرأ؟
حتى في السجارة نفس الشيء، جهر موضع الإخبات أو أخبت موضع الجهر،
هذا أتى بالشيء، هذا أتى بالشيء. أما إذا أصلا ما قرأ ما فات المحل، لو ركع فات المحل، ما دام ما ركع في هذا الحال عليه ماذا يعتمد؟ فرض أنه ماذا؟ أنه ترك وأنه ماذا شاء، أنه يعلم أنه ما أتى بالقراءة. وأما التخير في غير الأولتين فلموثق علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، مجلد 14 مجلد 34. فقال فلموثق علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، ما أصنع فيهما؟ فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فإذا دل على التخير ماذا؟ موثق علي بن حنظلة وماذا وغيره. ولا إشكال في السند إلا من ناحية ابن حنظلة علي لعدم توثيقه، لأنه لم يوثق. وقد يدفع ذلك تارة بورود ابن فضال في السند، قد يرفع ذلك تارة بورود ابن فضال في السند الذي قيل عن رواياته، عن روايات عائلته، عائلة الفضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذه الرواية ماذا؟ هي الرواية التي يروي علي بن حنظلة فيها ماذا؟ واحد من بني فضال، والإمام يقول خذوا ما رووا وذروا وراءه. أو بورود ابن بكير الذي هو من أصحاب الإجماع، عبد الله بن بكير في الطريق. فبالتالي إذا قلنا بأن أصحاب الإجماع أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فبس يصح عنه، ما تنظر إلى السند بعده. هذا الوجه في تفسير ماذا؟ أصحاب الإجماع. فإذا لا تلتفت إلى وجود علي بن حنظلة في الطريق، يعني إلا أن كلا الطريقين قابل للمناقشة. أما خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فهذه لا تزيد على أنه لا يضر بالرواية كون الراوي ماذا؟ كون الراوي ليس إماميا، كونه مثلا فاقدا للإمام لا يضر ذلك، واضح. أما أنه خذوا ما رووا يعني مجرد أن يصل إلى الطريق حينئذ ماذا؟ تأخذ رواية يصير حاله وهو غير إمام مؤمن أحسن من حال قبل الإمام، هذا لا يحتمل. على أن هذه الرواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ضعيفة، يرويها الشيخ في كتاب الغيبة وهي ضعيفة. وكذلك الحال بالنسبة إلى أصحاب الإجماع أنه تصحيح ما يصح عنهم، هذا لا يدل على أنه ماذا بمجرد أن يصل السند إلى صاحب الإجماع لا ينظر في من بعده. زين، أما الأول فلما تقدم عند البحث عن وقت الظهرين، وأما الثاني فالاحتمال كون المراد من الإجماع صحة الرواية من ناحية أصحاب الإجماع لأنفسهم لا أكثر، يعني من يوصل السند إلى صاحب الإجماع يقول هذا بدون كلام يؤخذ بروايته، ولكن خب ينظر إلى ماذا؟ إلى من بعده. هذا ويمكن التغلب على المشكلة بتوثيق ابن حنظلة نفسه استنادا إلى ما رواه الصفار في البصارة بسند صحيح عن عبد الأعلى ابن أعين من أن الإمام الصادق عليه السلام خاطبه بقوله لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع. هي رواية صحيحة ذكرها الشيخ الصفار عليه الرحمة في البصائر الإمام عليه السلام يخاطب، كان دخل هو وآخر على الإمام عليه السلام وسأله، فهو عقب بكلام، فالإمام التفت له قال لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع. فيقال حينئذ إذا كان ورعان فهذا ماذا؟ يثبت العدالة وبالتالي الوثاقة، واضح هذا الكلام، فوق الوثاقة يثبت الورع فوق العدالة، فكيف بالوثاقة؟ من باب أولى تثبت. هكذا قال السيد خويا لكن خلو لاحظ بأنه قد يفترق بأن يكون الإنسان ورعا ولا يكون ماذا ضابطا ولا يكون صادقا، وما يكون ورعا ولا يكون صادقا، لكن لا يكون ضابطا في النار، لأن الوثاقة عبارة عن أمرين، الصرف زائد الضبط في إثبات الورع، هذا يتكفل جانب الصرف لكن لا يتكفل جانب الضبط، فلا يثبت بماذا؟ بمجرد الورع الوثاقات، واضح هذا الكلام. اللهم إلا أن يقال بأن عدم الضبط ليس متعارفا، ينسى الإنسان لكن لن يكون غير ضابط يعني يتعارف بحيث يكون كثيرا نسيان غير متعارف، هذا اللي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شاهد، واضح هذا. فحيث لا يوجد شاهد حينئذ بإثبات الورع تثبت الوثاقة. سين. هناك أيضا وجه ذكره السيد عليه الرحمة في المعجم، وهو أنه يظهر من بعض الأصحاب تلقي روايته بالقبول، مثل أخيه عمر بن حنظلة، أن هذا علي بن حنظلة أخو الله بن حنظلة، وذكر هناك رواية في باب الطلاق، فكان أحدهم الظاهر محمد الحسن بن محمد بن سماعة يسأل جعفر ظاهر بن سماعة يقول له يعني فهكذا كيف تتزوجها؟ وقد روى علي بن حنظلة: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ماذا؟ فإنهن كذا. ربات زوج أو أصحاب يعني صاحبات زوج، فإنهن ذوات أزواج أو أبعاد. فقال الحسن بن، فقال جعفر بن سماعة: لأنه ماذا؟ فيما رواه علي بن حمزة لأبي حمزة ماذا استعار، فكأنه يقبل رواية ماذا علي بن حنظلة، ولكنه ماذا اختار عليها رواية علي بن أبي حمزة. لماذا؟ لجهة أخرى، لا لأنه ماذا وإلي مقبولة عنده. فإذا هذا الناقل يدل على مقبولية روايات علي بن حنظلة. لا لا لا، يقول في رواية علي بن حنظلة سعى، عفوا رواية علي بن أبي حمزة سعى. فتلك رواية علي بن أبي حمزة تقول ماذا؟ لا بأس بأن يتزوج الرجل امرأة ماذا طلقت ثلاثا. هذه تقول إياكم وماذا والمطلقات ثلاثا فإنهن ماذا ذوات أبعال أو ذوات أزواج. فيقول في رواية علي بن أبي حمزة ماذا سعى، واضح. اللي يريد الاحتياط يعني رواية ماذا ابن حنظلة، لكن في رواية علي بن أبي حمزة ماذا سعى، فكأنه يقبل أصل الرواية ماذا رواية علي بن حنظلة، واضح. وإلا كان بإمكانه يقبل الرأي ضعيف، واضح. هذه السيد خوي من استفاد منها يقول هذه أو هذا. كان بنى على عدم وثاقته في موضعين في المجلد الرابع عشر، لكن في المورد الثالث قال كيف ان احنا في غفله عن هذا الامر، عن توثيق الامام له في هذه الروايه، وعن ماذا؟ عن تلقي الاصحاب او بعض الاصحاب لروايته بالقبول، واضح. في الطريق يعني اوضح لكم كيف انه قد يستفيد الواحد وثاقه، يعني حال الرجل حال راوي من خلال الموسوعة المجلد 34 في يريد ماذا فهرس وفهرس من الأربعة، ففي ضمنه موجود ماذا الرواة، فالسيد تعرض إلى بعضهم في نفس الموسوعة، فهذا يشير وين تعرض إليه، فقد تحصل على كلام غير الموجود في المعجم. فعلي بن حنظلة تروح تشوف محل الكلام ما يحتاج.
يكتب 24 أو
34؟
أنا ما أبدأ الحين، أنا نسيت يعني.
34. فهو ماذا؟ تروح إلى اسمه يقول لك موجود في المجلد كذا صفحة كذا، المجلد كذا صفحة كذا، المجلد كذا صفحة كذا. فهمت. في الفهرس فترجع إلى الموسوعة. شوف الموارد، يمكن كلام غير الموجود في ماذا؟ في المعجم، كن زيادة بيان، كن رأي وتغير. فأنت حتى تعتاد عليه وحتى لا تغفل عن هذا الشيء. وعليه فالموثق حجة ويدل على التخيير، إلا أنه توجد في المقام طائفتان متعارضتان من الروايات. إذن هذه الرواية ماذا؟ سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهم، ما يتكلم عن وظيفة لا إمام ولا مأموم ولا مفرد مطلقة، تقول مخير بين ماذا؟ بين أن يختار القراءة وبين أن يختار التسبيح. إلا أنه توجد ماذا؟ روايتان متعارضتان فيما يرجع إلى الإمام فيما يرجع إلى المأموم. رواية تقول بأن وظيفة الإمام هي القراءة، رواية تقول لا، وظيفته هي التسبيح دون القراءة. يعني لو واحدة تقول قراءة وساكتة عن التسبيح، وواحدة تقول تسبيح وساكتة عن القراءة، لا تعين التسبيح وتقول القراءة مو في حقه، وتعين القراءة الأخرى تعين القراءة تقول التسبيح مو في حقه. تعارض. وإلا لو واحدة تقول تسبيح وواحدة تقول قراءة، ظاهرة التعيين ظاهرة التعيين، نرفع ماذا اليد عن التعيين فيهما، فالنتيجة ماذا؟ أنه يتخير، إلا أن كل واحدة منهما تتضمن ماذا؟ عقدا سلبيا أيضا في حق الإمام وفي حق المأموم. في حق المنفرد لا، ما تعرض على التعرض، فيتخير بين ماذا؟ بين يختار القراءة في الأخيرتين أو يختار التسبيح، لكن الكلام في الإمام والمأموم هل إن شاء الله ما سنلاحظه؟
اللهم صل على